الحمد لله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح الإمام مسلم عند باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني بن سعيد، قال حميد حدثنا الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وهذا إجماع بين أهل العلم على أن المسلم طاهر حيا وميتا، حتى كما قال الإمام النووي في الشرح: حتى لو ألقت المرأة جميلا فإنه طاهر، ولا يؤثر ذلك في الرطوبات التي تصاحبه، حتى لو كان ذلك من رطوبة فرج المرأة. فالأصل في المسلم الطهارة، وهذا ظاهر الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. وكذلك كل من فصل عن الإنسان أو بتر منه عضو أو نحو ذلك فهو طاهر، وعرقه ودمعه كل ذلك طاهر، إلا طبعا الروث والبول، الغائط والبول، فمعلوم طبعا بنجاسة هذين.
عام، سواء كان للرجل أم للمرأة، وسواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض، فكل ذلك أو فكل هؤلاء الأصل فيهم الطهارة. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشرب من الإناء فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه، يعني مكان ما كانت تشرب يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: وكنت أتعرف العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرف. العرق من العظم الذي به بقايا اللحم، كانت تأخذ منه عائشة ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ منه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول البعض من ظاهر هذا الحديث أن غير المسلم نجس، لأننا نقول إن المسلم لا ينجس، يبقى المفهوم مفهوم المخالفة إن غير المسلم نجس، ونقول أو يؤيدون قولهم كذلك بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. نقول الذي عليه جمهور العلماء أن الكافر طاهر العين، ولكن النجاسة المقصودة في الآية هي نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. أما أعيانهم فهي طاهرة، ودليل ذلك أن الله أباح نكاح الكتابيات ولم يأمر من ينكحهن إذا لمسها أو اقترب منها أن يغسل مواضع لمسه ونحو ذلك، لأنه تنجس، لأن هذا أمر عسير لا يمكن. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط رجلا مشركا في المسجد، وهو سمامة ابن أسان، كان رجلا مشركا وأسر، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم كل يوم فيقول: ما بال سمامة؟ فيقول: إن تقتل فقتل ذا دم، وإن تعفو فاعفو عن شاك، وإن تريد المال أعطني، يعني عايز تأتيني الحق، أنا ما أستاهل الأكل لأني علي دم، وإن تعفو عني فأنا أشكرك على ذلك، وإن أعطيت أعطي عن شاك، وإن أردت المال يعني ابتداء أفديت نفسي. ومر عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الحال ثلاث مرات أو ثلاث أيام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اطلقوا سمامة، تعافى عنه عليه الصلاة والسلام، قال: اطلقوا سمامة. فانطلق الرجل إلى ناحية واغتسل وجاء وأعلن إسلامه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد ولم يأمر بغسل المكان الذي ربط فيه، كما بال الأعرابي في المسجد فأمر النبي عليه السلام بأن يراق عليه ذنوبا من ماء، وأن هذا فلم يفعل صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أعيانه ليست بنجس. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قابل وفد ثقيف داخل المسجد ولم يأمر بتطهير المكان الذي جلس فيه أو بإلقاء بصب الماء عليه ونحو ذلك، فهذا يدل على طهارة أعيانهم. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نزالة مشرك قربة لامرأة المشرك، ولا شك أنهم باشروا دباغها بأيديهم، ولم يأمر النبي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السرد نجس أو تنجس الماء الذي فيها أو نحو ذلك. وقبل صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من الطعام اليهودية التي سنت الزراع الشام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عندهم من آنيتهم ومن طعامهم التي يباشرونها بأيديهم. كل هذه أدلة على طهارة أعينهم. وأما معتقدهم فهو نجس كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهنا في هذا الحديث الذي معنا حديثين، حديث أبو هريرة قد انفرد به الإمام مسلم قد رواه معه الإمام البخاري، وحديث حذيفة وقد انفرد به الإمام مسلم عن البخاري. حديث أبو هريرة يقول أنه لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، وفيه دليل على جواز خروج الجنب للحاجة للشراء وللبيع ومقابلة الناس فلا بأس بذلك، لأنه لم ينهى عن هذا، وإن كان الأفضل أن يتوضأ، كان الأفضل لمن أراد أن يأكل أو يعاود الجماع أو يخرج أو ينام، أفضل في حقه أن يتوضأ إذا أراد أن يؤخر الغسل، لكن لا شك أن أفضل شيء أن يبادر بالغسل، لكن كان هناك سبب يجعله يؤخر الغسل فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، والأفضل بعد ذلك أن يتوضأ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا إثم عليه. فهذا أبو هريرة خرج ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنه لقيه جنب، ولم يقل له وكيف خرجت من بيتك وأنت جنب، ولماذا لم تغتسل، ولماذا لم تتوضأ ونحو هذا، ولكن أقره صلى الله عليه وسلم أو سكت صلى الله عليه وسلم وفي سكوته إكرام. قال فانسل فذهب فاغتسل، وهذا طبعا من توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة ما كانش متوقع أنه هو هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لكنه لما قابله وهو يوقر النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه غضابة أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال، وهذا من الأدب في مع الأدب في لقائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نقول إن هذا الأدب يكون متوفرا عند طلب العلم كذلك، يعني أنا أقول إنه يجوز للإنسان أن يقرأ في كتب العلم، بل على قول الراجح عندنا أنه يجوز أن يقرأ القرآن وهو جنب، لكن لا شك أن الأفضل والأتمن والأحسن هيئة وحالة أن يكون على طهارة ثانية. قال فانسلنا، يعني خرج في فتية أو اختبع في فتية دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يعني فقد نفسه دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بانسلاله. فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهي للتعجب، للتعجب قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وحدث مثل هذا لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ظهر الحديث على أي حالة كان، سواء كان واقفا أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا، سواء كان على طهارة أو على جنابة، لأن الحديث يشمل كلها. وهذه دليل على جواز ذكر الله عز وجل على جميع الأحوال. وطبعا من ذكر الله قراءة القرآن، ولا بأس أن يقرأ القرآن وهو على جنابه، لأنه لم يأتي في ذلك دليل صريح يمنع من قراءة القرآن على الجنابة. وقد سبق الكلام أننا نقول لكن الأفضل أن يهتف خاصة وأن الجنب أمره قريب، يعني سنة دخل الجنب يغتسل مباشرة، وأما الحائض فأمرها يختلف. المرأة في الحائض تجلس 7 أيام أو 6 أيام، وقد تزيد وقد تقل، وإذا كانت متساقة يصل بها الحال إلى 40 يوم. فمنعها من عبادة بلا دليل صريح هذا شيء بعيد، لكن إن كان هناك دليل صريح زي الصلاة من عهد من الصلاة خلاص. أما نحن نمنع قراءة القرآن بلا حجة قوية نقول هذا بعيد، ونقول الأصل الجواز. ولذلك يعني حتى العلماء الذين منعوا من قراءة القرآن الجنب والحائض قالوا لكن إذا كان على سبيل الذكر فهو جائز، يعني هل يجوز للجنب أو للحائض أن تقول بسم الله؟ قال إذا كان على سبيل الذكر فهو جائز، أما على سبيل تلاوة القرآن فلا يجوز، وفرقوا بلا دليل. أيضا قالوا إذا جاءت الآية والآيتان والآيات في كتب التفسير والفقه هل يجوز أن تقرأ الحائض أو يجوز للجنب أن يقرأ كتب العلم؟ قالوا نعم يجوز. طيب وإذا ورد فيه آيات قرآنية أثناء القراءة قالوا يجوز أن يقرأ الآية والآيتين. ونسأل الآن ما هو الفرق بين قراءة آية وآيتين وبين قراءة سورة كاملة؟ أو ما هو الحد الفاصل الذي نقول لا يقرأ أكثر من هذا؟ يعني واحد سيقرأ كتاب فقه مثلا وجاء فيه استدلال ب20 آية، هل نقول لا يقرأ أكثر من 20 آية يعني؟ ولا 21 ولا أكثر ولا أقل؟ يعني ما هو الحد الفاصل الذي نقول فيه لا تقرأ أكثر من هذا؟ آية آيتين استدلالا بحديث هرقل، لأن حديث هرقل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أنا مسلمون. فذكر له آية ولا يفهم حالهم من الجلال. فهل نقول قراءة آية واحدة ولا في استدلال عليه الصلاة والسلام نقول في أي موضع فيه استدلال بآية أو آيات دليل على الجواز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآية، فإذا احتاج الكاتب أو من صنف كتابا أن يستدل بآيتين أو بثلاثة أو بعشرة يقرأ هذه الآيات، ما هو الحد الفاصل إذن؟ فنجد اضطراب، محدش هيقدر يحط لنا حد فاصل، لا يستطيع أن يضع حدا فاصلا. على هذا نقول فهذا يعني الدليل على الجواز أصلا، أن من أراد أن يمنع إما أن يمنع هذا كله او يجوز هذا كله. اسم من الكتاب الاستقراء في التفسير يعني في كتاب الفقه فين وفين لما تلاقي بعض ايه لكن بقى لكتاب التفسير فتجد ايه كثيرة متكررة ويفسر الآية بآية ويأتي بالآيات يستدل بها على مواقف معينة أو أسباب نزول أو نحو ذلك. فأين الحد الفاصل الذي ننتهي عنده؟ ليس هناك حد فاصل. أيضا يقول يجوز للمرأة الحائض وللجنب أن يمر القرآن على قلوبهم. برضه هذا لو أردنا أن نطالبهم بالدليل لم نجد فيه دليلا. يعني قال أن المرأة الحائض تمر القرآن على قلبها يعني تقعد أسلب وآكلة وتقرأ الفتح من غير ما إيه تتحرك. طب إذا ما هو ما هو الدليل على هذه التفرقة؟ ما هو الدليل على هذه التفرقة بين أن تقطم لسانها وشفتيها وتقرأ القرآن مرورا على قلبها وبين أن تحرك الشفتين سرا وبين أن تحرك جهرا؟ مفيش دليل يجعلنا نقول أن هذا الجائز وهذا غير الجائز. وأيضا فهناك من العلماء ممن يمنعون الحائض أن تقرأ القرآن قالوا وإذا كان للتعليم فجائز، أما للعبادة فلا يجوز. هذا تفريق آخر، يعني واحدة عايزة تحفظ القرآن أو عايزة تروح المعهد بتاعها وواحدة بتحفظها وعندها ورد لازم تحفظه، فهذا يجوز عشان تتعلم الأحكام. لكن إذا أرادت أن تقرأ تعبدا منعت. نقول برضك هذه التفرقة ما دليلها للتعليم ولغير التعليم؟ يعني هم وضعوا الأول فوق ثم ابتدوا يتحللوا منه شيئا فشيئا بلا أدلة. يعني لا تقرأ القرآن لكن للتعليم يجوز، قراءة كتب العلم يجوز، إمرارا على القلب يجوز، تسمو جميع الأشياء ما عدا الأمر التعبد. وقال بعضهم يجوز للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف، بل يكون بعلاقة أو بشيء بشيء مباشر، إنما يمسك حالة كده خشبة إيده ويحرك الأوراق. برضه هذا لا دليل عليه. فنقول ما الفرق بين إن الواحد يمسك خشبة ويحرك بيها أو إن يمسك طرف الورقة ويحركها أو يمسك جلدة ويحرك بيها؟ هذا كله لا دليل عليه، فإن ورقة المصحف وجزء منها مقطوع في المصحف والجزء الثاني نعتبره تكميلة للورقة وهو لم يمس المصحف بذاته، فما الفرق بين هذا وذاك؟ أيضا لا دليل عليه. وفوق هذا كله قول عبد الله بن عباس وهو يجيب عمن يمنعون الجنوب من قراءة القرآن، يقول أليس امرأ مسلما أليس القرآن في صدره؟ أنت تسمعه من القرآن ليه؟ طبعا القرآن هو حفظ شمعهون. أليس القرآن في صدره؟ فما المانع أنه هو يعني يتذكر قرآنه ويراجع قرآنه خاصة الحائض؟ طبعا الأمر زي ما قلنا أمر الجنوب أمره سهل يعني لو شددنا عليه المسألة بسيطة، لأنه هو يقول لا نص ساعة ساعة نص نهار، لكن الحائض أمرها طويل. طبعا مش نقول الكلام ده عواطف، لكن لا، لكن لو في دليل يمنع كنا منعنا، دليل صريح، لكن بلا دليل لا يكون هناك دليلا صريحا فنمنع، فهذا يعني يحتاج إلى نظر. والظاهر من ذلك الله أعلم جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء للعبادة ولطلب العلم وغير ذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم. يمسك المصحف. نعم. باب جواز أكل أول حديث كان يشرب كل أحيانا صلاتنا لأن ده بالبعد كان من يسر الله على كل أحيان يجب شرحنا باب جواز أكل المحبس الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. باب جواز أكل المحبس الطعام يعني مش شرط الواحد يجي ياكل ويجي يطلع يعني ممكن ياكل وهو على غير وضوء وانه لا كراهة في ذلك وان الوضوء ليس على الفور يعني متى يجب الوضوء هل اذا احدث وجب عليه الوضوء ام اذا اراد الصلاه الراجح اذا اراد الصلاه مع وجود الحدث يعني نقول انه يجب عليه الوضوء كلما اراد الصلاة نقول يجب عليه الوضوء اذا اراد الصلاة وكان الحدث موجودا اما اذا توضأ وهو غير محدث عندما ارادة الصلاة فهذا مستحب يعني ايه كلام ده الان هو انتقد وضوءه يقول له اول ما انتقد وضوءك لازم تصدق يقول له هذه فضيلة لو فعل ذلك فضيلة كما كان يفعل ابن بلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني سمعت خشخشه عليك في الجنه فلما تلقنا قال ما احدثت الا توضات يعني حافظ على الوضوء وما توضات الا صليت ركعتين فهذا لا شك في فضيله عظيمه ومنقوب عظيم حافظ على الوضوء لا حافظ عليه الا مؤمن لكن هل يجب عليه ذلك لمسألة تانية لا يجب عليه لكن إن أراد القيام بالصلاة فوجب عليه الوضوء إذا كان محدثا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم أمرهم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق امسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين فوجب عليه بأمر الله عز وجل أن يتوضأ إذا قام للصلاة ومعنى إذا قام يعني إذا أراد القيام للصلاة وفي تقدير هنا إذا قمت من الصلاة ظهر الآية كلما أردت أن تقوم للصلاة وجب عليك الوضوء لكن في هنا شيء مقدر إذا قمت من الصلاة وقمتم على غير وضوء فتوضأ يعني إذا قمت من الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخره لكن إذا قام إلى الصلاة وكان متوضئا من قبل وقال يتوضأ من دوره جاء العصر كان متوضئ وقام لصلاة العصر هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى نقول له لا لا يجب عليه ذلك فإن فعل فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوضوء فتكرار الوضوء بعد الوضوء مستحب ولكن على الوجوب لا يجب إلا إذا كان مخلصا وأراد القيام السنة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع الظهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن الخوير سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واتي بطعام فقيل له الا اتوضا فقال لما أأصلي فأتوضأ وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن خويلد مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ماذا نقول عنهم مولى آل السائل أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ فقال لما أنا الصلاة وحدثني محمد بن عمرو بن عباس بن جبل حدثنا أبو عاصم عن جريج قال حدثنا سعيد بن قيس أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الصلاة فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن قيس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من الخلاء والخلاء هو موضع قضاء الحاجة وقالت الروايات الأخرى أتى من الغائط والغائط هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة فقال له الغائط وهو أصل المكان السهل كانوا يتخيلون الأماكن التي يقضون بها حاجاتهم ولم يكن عندهم المراحيض في بيوتهم كانت العرب تأنف أن تجعل في بيوتها هذه الأكنسة أو هذه المراحيض إنما تجعلها في الخلاء وسمي الخارج من الإنسان غائطا باعتبار المكان يعني البراز الذي يخرج من الإنسان العلماء أو العرب تسميه الغائط وقال الله عز وجل أو أتى أحد منكم من الغائط فلم تجد ماء فتيمموا شعيرا طيبا أو أتى أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته فسمي الغائط باسم المكان الذي يقضى فيه الحاجة فالغائط هو المكان أصلا لكن سمي الخارج من الإنسان غائطا من باب استقذار أو استهجان التلفظ لشريف الاسم يعني العرب تأنف أن تسمى البراز فيجيب اسم آخر لا تأنف عند ذكره فيسمون الغائط فيفهم بالكناية ما هو المقصود فالغائط هو المكان الأرض أصلا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى من الغائط فأتي بطعام يعني أكله وهو على غير وضوء وقلنا هذا جائز لأنه لا يلزم أو لا يجب عليه أنه صاد فذكروا له الوضوء يعني بعض الناس قالوا يا رسول الله تتوضا الأول يعني قبل ما تاكل تتوضا فقال أريد أن أصلي فأتوضا وطبعا الرواية جاءت بأشياء مختلفة لما أو أصلي فأتوضا عن الصلاة والحقيقة هذا الحديث فيه حجة قوية جدا على أن الوضوء لا يكون إلا للصلاة لأنه لم يسقط شيئا آخر فمن يقول يجب على المحدث حدثا أصغر إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ نقول هذا الحديث يرد عليه إذا الرسول ما قالش إيه أنا هقرأ القرآن ولا هصلي ذكر الصلاة فقط ذكر الصلاة فقط فلو كان شيئا آخر يجب له الوضوء لذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نتكلم في مسألة الطواف حول البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت الصلاة إلا أن الله أراح في الكلام وفي خلاف شديد في تفصيل هذا الحديث و ضعيف وقد رجح ابن تيمية أن الحديث ضعيف وعلى افتراض صحته فقال لا يشترط فيه من يشترط في الصلاة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرج إلى المسجد أنه في صلاة ومع ذلك لم يوجب عليه أن يكون متوضئ الشرط وخرج من بيت المسجد لازم يكون متوضئ يقول هذا أفضل، لكن هل يجب عليه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في صلاة، أو قال هو في صلاة ما دامت الصلاة، أو ما دام ينتظر الصلاة، أو ما كانت الصلاة تحدثه، لكن لا يجب عليه شيئا من واجب الصلاة من استقبال القبلة وطهارة ونحو هذا. وكذلك المشابهة المذكورة في الطواف إن صح الحديث فإنه لا يثبت من خلالها وجوب الطهارة. وهذه مسألة خلاف بين العلماء، هل يجب على الطائفين حول البيت الطهارة من حيث الأصغر والأكبر أم لا يجب ذلك؟ كثير من أهل العلم قالوا بإيه؟ بالوجوب استدلالا بهذا الحديث، وذهب آخرون على أنه لا يجب بدليل أنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة وبطوق، وأن الصلاة حول البيت الطهارة طواف حول البيت الصلاة هل يجب على من يطوف أن يقرأ الفاتحة؟ أو هل يجب عليه التكبير؟ هل يجب عليه الامتناع عن الطعام والشراب؟ ممكن يأكل ويطوف؟ ممكن يتكلم؟ ممكن. كل الأمور يعني في فوارق كثيرة، في فوارق كثيرة جدا دخلها شيخ هشام تيمية في الطواف عن الصلاة، قال هذه يعني مشابهة باب التعظيم والتوقير، ولا يشار فيها مسألة الطهارة، هذا مع تضعيفه للحديث. والراجل وعلى هذا حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متكلم في هذه المسألة، يعني قوى كلام ابن تيمين، قوى كلام ابن تيمية، وقال احنا يعني نفس العوام او نكون العوام قلوا على طهارة، لكن احيانا يحتاج الانسان الى فتوى ابن تيمين، كان يكون في زحام تعطي بقى في الحرم الانسان عشان نقول له هو في الزحام مثلا وانتقد وضوءه، نقول له روح اتوضى وتعالى، خاصة اذا كان بقى في 27 من رمضان ولا في طواف الافاضة في الحج، يروح اتوضى ما رجعش تاني لانه يعني مشوار وزحام والادلة ليست قوية في وجوب الطهارة، الأدلة ليست قوية في وجوب الطهارة، فهنا الترخص بهذا القول أولى، الترخص به أولى، لأن يعني كلام تيمية كلام قوي جدا. وعلى هذا نقول لا يشترط الطهارة في الطواف حول البيت، وقد كنت كتبت في الكتاب كتاب من في وجوب الطهارة اشتراط الطهارة في الطواف حول البيت، لكن إن شاء الله تعالى في طبعات أخرى نشير إلى هذا، لأني في كتاب الحج لم نحكي لهذه المسألة، ويعني بينت إن شاء الله تعالى إحنا إيه منشا عنها. ومما يدل على أنه لا يجب على المحدث حدث أصغر الطهارة إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يمس القرآن، مما يجبه الناس هذا الحديث، هذا الحديث أريد أن أصلي فأتوضأ، أريد أن أصلي فأتوضأ، السنة إذا بين بذلك صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لا يكون إلا الصلاة، وأما على ذلك فكله جائز إن شاء الله. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حنار بن زيد، وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الخلاء أو الكنيس أو المرحاض كلها كما قلنا بمعنى واحد، وهي الموضع الذي يقضى فيه الحاجة. كان إذا دخل ظاهر اللفظ ظاهر الفعل أن يقول هذا الدعاء بعد الدخول، إذا دخل يعني بعد ما يدخل الخلاء يقول الدعاء، لكن نقول لا، المقصود إذا أراد الدخول، المقصود إذا أراد الدخول، وهذا يرد كثيرا في القرآن وفي السنة. فمن ذلك الآية اللي احنا ذكرناها من شوية: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، ولا يتوضا بعد ما يقوم للصلاة، لا يتوضا قبل أن يقوم للصلاة يكون على وضوء. كذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ أنت إذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن أو أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المقصود بها الإرادة. ومع هذا فقد جاء في بعض الروايات الصحيحة لهذا الحديث في خارج في غير الصحيح مسلم: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني رواية الشرط المقصود بليل هذا الفعل، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. والخبز هم ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، ومنهم من توسع فقال: الخبز هم الشياطين عموما ذكرانا وإناثا، والخبائث هي يعني كل شيء فاحش كأكل الحرام والكلام الخبيث من الكلام والمحرم من الطعام ونحو ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بن الإسلام وقال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي الحديث، وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. هذا في بيان حكم وضوء بالنسبة للنائم. وقد أورد هذا الحديث على شرطه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا بعدما أقيمت الصلاة. قد ذكرنا في الدرس الماضي في قبيلة أنه يجوز أن يكون هناك فصل بين الإقامة أو بعد الإقامة والدخول في الصلاة إن كان لحاجة، قال الحافظ بن حجر: وإلا قرب، يعني غير حاجة يقرأ، يعني بعد أن تقيم الصلاة تستني تصلي، لكن إن كان هناك حاجة فلا بأس بذلك. بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جاء رجل وكانت له حاجة فناجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم معه. وهل هذه المناجاة من المناجاة المحظورة؟ يقول له: لا، المناجاة المحظورة أن يكون ثلاثة فيتناجى اثنان دون الثالث. قال: عشان إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. قال أهل العلم: فإذا كانوا أربعة يجوز؟ نعم يجوز، لأن هنا ما فيش دخول الحزن عليه، ممكن يتناجى هو مع السن. وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فإنه لا يرسل عليه وساوس الشيطان التي ممكن أن يلقيها في نفسه. لكن يستدل بالحديث عموما على حرمة إحزان المسلم، يعني أي أمر يحزن أخوك المسلم لا تفعله، مش شرط المناجاة، إذن ما في أي شيء آخر ممكن بفعلك هذا تضايقه أو تحزنه. يعني كما سمع أبي داود أن رجل أخذ عصا بتاعت واحد فجاء الثاني فزع ها جلب لهم بعض المسألة أن يأخذ شيء وخديه، والثاني طبعا يطلع يدور عليهم ها أو يأخذ الشنطة بتاعته أو متاعه أو نحو ذلك، فالثاني فزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يروع أخاه أن يفزعه أو يحزنه أو نحو ذلك. وأما حكم النوم فقد اختلف أهل العلم في حكم وضوء النائم، فمنهم من يرى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، وبحديث صلى الله عليه وسلم العين وكاء الشهر، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. العين وكاء يعني ايه وكاء؟ رضاء رضاء. فقال صلى الله عليه وسلم اوكئوا السقاء وانصروا اسم الله. اوكئوا السقاء يعني الاربة المكان يكون مية تربط عليه نتيجة نام، لا تتركه مفتوح معرض، واغطوا الاناء وانصروا اسم الله، واغلقوا الابواب واصلوا اسم الله الى اخر الحديث. وقول صلى الله عليه وسلم لاسماء لا توفي فيوفي الله عليك، لا تمنعي ولا تربوطي على المال فيمنع الله عنك خيره وفضله كما منعت ما عندك من الخير عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. ويقول العين وكاء الصه، الصه حلقه الدبر، فالعين رباط لدبر الانسان، يعني المقصود ايه؟ كناية على ان كل انسان فتح عينه مسيطر فهو متمكن من نفسه، استطيع ان يمنع نفسه اذا اراد ان يخرج منه ريح انه يمنع نفسه مسيطر، استطيع ان يتحكم. فاذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني هي اصبح فيه رباط على الانسان على نفسه، فهذا يدل على انه اذا نام استطلق الوكاء، فهو مظنة قوية لخروج حدثه دون ان يشعر. فقالوا اذا من نام انفقد وضوءه. ومنهم من يقول ان نوم الجالس لا ينتقد وضوءه المتمكن من هذا الحديث، أن العبرة إيه؟ إن يتحكم في مخرج الريح، فإذا كان جالس متمكن تمكن مربع رجليه، خاصة إذا كان رجلا بدينا فإن يعني يكون في إحكام في غلق فتحة الدبر. فقالوا إن هذا إذا كان متمكنا في جلسته فإنه لا ينتقد وضوءه، وأما غير متمكن يعني مستلقي محتلي يعني رفع رجليه وضمن لي على رجليه او راكع او ساجد فان هذا لا ينفذ فان هذا ينفذ ينتقد وضوءه. ومنهم من قال ان اذا كان راكعا او ساجدا لا ينتقد وضوءه، واستدلوا بحديث ضعيف لما يباهي به الملائكة، لكن هذا ليس محل استدلال وليس فيه دليل على انه اذا نام في هذه الحالة لا ينتقد وضوءه. وهؤلاء الذين قالوا جلسة المتمكن لا ينتقد بها الوضوء يرد عليهم او يجاب عليهم برواية ابي داود في هذا الحديث، ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلسوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام القوم، في بعض الروايات ووضعوا جنوبهم على الارض، يعني طلع ونام، وفي بعضها حتى صمع لهم غطيط ثم قام وصلوا ولم يتوضا. هذا يرد على من يفرق بين المتمكن وغير المتمكن. اذا المساله فيها نزاع طويل، ولعل اصبح الاقوال ما ذكره الصنعاني وأيده أنه إذا كان في مبادئ النوم النعاس، في مبادئ النوم حتى لو خرج منه صوت، ممكن أن يكون في مبادئ النوم
يعني اخوتهم وابتلى يغفو وصار في هذه الحالة يحصل يعني نفس شديد عند مبادئ النوم لكنه ما زال مدركا او عنده بعض الادراك لم يصل الحواس تماما لانه في هذه الحالة لو خرج منه شيء لانتبه له حتى لو انه استلقى على الارض طالما انه لم يصل الحواس تماما لكن هو نايم غير مسير صحيح وسبقون قد يخرج منه غطير في مبادئ نومه لكنه لم يفقد الحواس تماما
فنقول مثل هذا لا ينتقض ضوءه لكن انتقض حواسه وزهرت النوم وتعمق فهذا انتقض ضوءه او نقول ها كما قال الشافعي مظنة انتقاد الوضوء يعني هم الشافعي لم يعتبر النوم ناقض حد ذاته لكن هو مظنة النقض لانه اذا نام استطلق الوعي فقال هذا مظنة لنقض الوضوء الى هذه الصفة اللي ممكن نقول فيها انه ينتقد فيها وضوءه واما على ذلك فنقول لا ينتقد وضوءه والعلم عند الله والمسألة فيها اقوال كثيرة واظن دخل في الشرح 8 او 10 اقوال ها الشرح معاك وضحي تنقل اكثر من 8 تقريبا فهذا لعله اقرب الاقوال في هذه المسألة وبهذا الحديث ننتهي من كتاب الطهارة كتاب الطهارة ونكتفي به إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ونبدأ في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل كتاب الصلاة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من نسي سجود السهو هل يعيد الصلاة دون السجود وهو الذي يجب الكسر الذي حدث في صلاته أم ماذا يفعل وماذا لو ترك واحد عليه سجود سهو في الصلاة وساهى عن السهو فيعني نقول متى تذكر سجد سجود السهو ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الصلاة لأنه إذا كان يجوز إن هو يقضي عليه من الصلاة بعد طول الفصل فمن باب أولى أنه يقضي سجود السهو النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة فصلىها 3 ركعات ثم ذهب إلى بيته حتى دخله الرجل قال صليت 3 فخرج وصلى به ثم سجد للسهو ولم يسجد صلى الله عليه وسلم من سجود السهو لابد أن يكون مباشرة بل هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لكن متى نسي فقد رفع عن الناس قطعه ورفع عنه اسمه لكن متى تذكر وجد عليه أن يأتي به وهذا أرجح الأقوال لأن من العلماء من يقول إذا طال الفصل أعاد الصلاة لكن الحقيقة لا دليل على ذلك هل يجوز قراءة القرآن في السجود ولو على سبيل الدعاء قلنا إذا كان هذا من باب الاقتباس جائز باب اقتباس دعاء من القرآن جائز إنما من باب قراءة القرآن لا لأن يوسف نهى أن يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود إنما أن يتأول القرآن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول قول الله عز وجل تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فلا بأس فإذا قال الإنسان دعا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لا بأس اللهم آتني في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة في عذاب النار لا بأس لذلك يقصد بذلك الدعاء والقراءة كنت أصلي في الجماعة الثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى إن كان مع أخ فصلى منفردا فسألته لماذا صليت منفرد قال لي إن الجماعة الثانية مكروهة يعني هذا فيها خلاف بين أهل العلم هل إذا لم يدرك الجماعة الأولى اللي ورد فيها الفضيلة هل يجوز أن تصلى جماعة ثانية في خلاف الآن العلم والراجح الجواز الراجح لذلك الجواز إن كان من بعض العلماء ذهب إلى كراهية هذا لأنهم كانوا إذا أتوا إلى المسجد وقد انتهت الجماعة صلوا فرادى أو رجعوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم نقول يجوز أن يصلوا منفرد لا مانع إذا جاء المغرب والجمعة انتهت مش يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الثانية، لكن يجب أن يصلي منفرد. لكن لو صلى الجماعة الثانية فلا بأس بذلك، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلاة فرأى رجل فقال من يتصدق على هذا، فقام معه آخر وصلى جماعة. وأيضا طبعا هم يتصدق عليه، يعني واحد غني يدي الفقير لم يكن صلى مع الجماعة الأولى. طب نقول طب لماذا تمنعونه مطلقا؟ يعني لماذا تمنعونه الجماعة الثانية مطلقا؟ يعني المفروض حتى تقول يجوز إذا كان موجود معهم واحد من صلى مع الإيه؟ الجماعة الأولى. الأمر الثاني، ما المقصود بالصدقة هنا؟ هل سيعطيه شيئا من حسناته؟ أم المقصود بالصدقة التعاون معه على البر والتقوى؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وحملك المتاع على ظهر أخيه صدقة. فهذه الصدقة ليس المقصود إذا رجل غني جد الفقير، المقصود أن الرجل أعان أخاه على فعل الخير. فإذا كانوا الاثنين مصلوش مع الجماعة فما مانع أن يتصدق كل منهما على الآخر، ولا يقلل ولماذا لا يقلل من هذا التصدق أيضا أن يتعاون كل منهما على الآخر. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد ومعه 20 من فتيانه في مسجد جماعة بالكوفة، ومعه 20 من فتيانه وقد انخلت الصلاة، فأذن في ناحية المسجد وأقام الصلاة وصلى بهم الجماعة. والمسألة فيها خلاف كما قلنا. إن شاء الله. هل الأجر الذي يأخذ به المقرئين في الصوانات حلال أم حرام؟ سواء طلب المال أم لم يطلبوه، هذا لا يجوز أن يأخذوا هذا المال لأنهم يتأكلون بالقرآن، ثم أنهم يتبعون في دين الله عز وجل، وخاصة إذا كان هذا المال من مال يتامى، فهذا أكل أموال اليتامى بالباطل، سواء اللي بيطلعه أكل المال بالباطل مش شرط يأكل يعني يأخذ البؤ، أكل يعني أهلكه. لا تأكلوا إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا الذي يأكل أموال اليتامى يعني إيه يأكل أموال اليتامى؟ يعني يجيب الجنيه يبغه؟ لا، يقول يعني يفسده يضيعه يهلكه لا يحافظ عليه لا يصونه. فمن باب الأكل أموال اليتامى أن يأخذ الأموال ويعمل بالصونات وفي المقرئين، فلا يجوز أن يعطوه من هذا المال ولا يجوز المقرئ أن يأخذ منه. فإن كان من أموالهم فإن هذا العمل يعني لا يجوز، هذا التأكل لا يجوز، بخلاف الذي يحفظ الناس القرآن والذين يقومون على مصالح المسلمين من مؤذنين ومقرئين ومؤذنين وأئمة وعاظ وخطباء ونحو ذلك، فإن هذا لهم حق في بيت مال المسلمين. لا مانع ضربات الأوقات لما تتعين الناس تديهم مرتبات، لا مانع من هذا، وقد كان هذا في زمن عمر الخطاب كان نعطي لهم العطاء. السؤال الأول كان عمره هل يجوز الاقبال بها او ما هي صلة الوضوء بالتوضيح؟ لا درس كبير اصلا يعني عندك ال... لا الان نعمل عمره هل يجوز الاخبار بها او لا؟ يعني مش إن كان على سبيل الرياء، إن كان يقول ذلك رياء فطبعا لا يجوز إنسان أن يتكلم بأعمال الصالحة رياء، أما إن كان يقول ذلك تحدثا بنعمة الله أو يقتدي به غيره في سائر الخيرات فلا بأس بذلك. ما حكم الذي لم يلتزم بالصلوات يصلي الظهر والعصر في أوقاتها ولم يصلي المغرب والعشاء في أوقاتها ويصلي هذه الصلاة في اليوم الثاني؟ هذا أتى أبواب من أبواب الكبائر، فإن إخراج وقت الصلاة عن وقتها كبير وقد بينا ذلك كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الذي أخر الصلاة آخر وقتها ها منافق منافق عمل، فكيف من يترك الصلاة حتى يخرج التهم؟ فقال الله عز وجل: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كان السؤال اللي كان بالنسبة لسنن الوضوء، يعني هي مذكورة طبعا في الكتاب، لكن هي عموما التثبيت في الوضوء من السنن، البدء باليمين عن الشمال من سنن الوضوء، استخدام السواك من سنن الوضوء، من العلماء من يقول المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء، الدعاء في آخر الوضوء، هذه كلها من سنن الوضوء. إذا كان الإنسان محدث ولا يوجد ماء فتيمم ثم صلى وبعد الصلاة وجد الماء ثم حان وقت الصلاة ولكن طهارته من التيمم لم تنقض فهل يتوضأ؟ نعم، يعني واحد أحدث وتيمم وصلى خلاص الصلاة لا يعيدها، وجد الماء في الوقت أو بعد الوقت لا يعيد الصلاة، لكن الصلاة اللي جاية جاية صلاة العصر هو كان متيمم ولم نقول لا، نحن من مواقف التيمم كل مواقف الوضوء تنقل التيمم ويزال عليها وجود الماء او القدرة على استعمال، فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى واجب عليك ان تمس بشرتك الماء.